تنضيل دافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. في هذا اللقاء سنطرح موضوعا مهما وأظنه سيكون محل اهتمام الجميع وعناية الجميع، كما أيضا وردنا من خلال الإعلان والتسويق له قبل ذلك، حول التربية في ظل التحديات المعاصرة. معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور سعد بن عبد الكريم أشدوخي، عضو هيئة التدريس في قسم التربية بجامعة الإمام سابقا. حياكم الله دكتور سعد.
حياك الله. حيا الله المستمعين.
الله يجزاك خير يبارك فيك. يبقى هذا العنوان الحقيقة قد وجدنا له حقيقة قبولا، وهو من القضايا التي ما في شك أنه لا توجد أسرة ولا يوجد فرد إلا وهو يعني يأتي في 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 خلده، كيف نستطيع أن نتربى أو نربي في ظل هذه التحديات المعاصرة المختلفة. مفهوم التربية هي قضية أظنها مدخل مهم جدا، لعلكم دكتور سعد تفضلون بها، بارك الله فيكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم مثل هذا الموضوع، وخاصة في مثل هذا الوقت مثل هذا الزمان، على درجة كبيرة جدا من الأهمية. وأيضا كما تفضلتم شكل الحديث عن مفهوم التربية مدخل مهم جدا لفهم الموضوع وإدراك حجم التحديات التي يمكن أن تحيط بالتربية وكيف يمكن أن يتعامل معها. لذلك سأخذ بعض الوقت في الحديث عن إيش معنى التربية وكيف تحدث التربية، لأننا إذا تصورناها بشكل جيد نستطيع أن نتصور أي التحديات تواجهها التربية، سواء التحديات التي نواجهها في هذا الزمان أو أي تحديات أخرى يمكن أن تواجهها في أي زمان وأي مكان. لذلك سألقي بعض الضوء وسأحاول قدر المستطاع أن أبسط الموضوع بحيث يكون مدركا للجميع قدر الإمكان.
جميل.
فالتربية عملية ننقل بها الشخص الذي يتلقى التربية من الحالة التي هو عليها والوضع الذي هو عليه، سواء في تفكيره وفي سلوكه وفي علمه ومعرفته وفي مواقفه واتجاهاته وفي كل الجوانب التي تشكل شخصيته ككل، ننقله من الوضع اللي هو عليه إلى الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه. وهذا الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه يختلف في تحديده من مجتمع إلى مجتمع ومن أمة إلى أمة، فكل أمة من الأمم عندها صورة ترى أنها هذه هي التي ينبغي أن يكون عليها الفرد أو متلقي التربية في صورته المثلى. والمسلمون لهم أيضا نظرتهم لما ينبغي أن يكون عليه الشخص المسلم في صورته المثلى من جميع الجوانب شخصيته، سواء في طريقة تفكيره ومهارة، وأيضا كما أشرت من قبل في مهارات اتصاله الاجتماعي وعلاقاته الاجتماعية، في
جوانب
الشخصية ككل. فهي عملية تغيير. هذا التغيير تغيير هادف، بمعنى أنه أصل لما كانت بها الشكل إحنا نريد ننقله من الوضع اللي هو فيه إلى وضع محدد سلفا ويمثل صورة أمثل وأفضل في مسيرة وترقي الشخص فيما ينبغي أن يكون عليه. فهي عملية هادفة تهدف إلى أن ترتقي به من مما هو عليه إلى الوضع الأمثل شيئا فشيئا حتى يبلغ تمامه.
أي نعم، هو تمامه هنا كما يقول بعضهم له حد كماله.
نعم، إلى
كمال الشخص نفسه.
إيه نعم، طبعا اللي يمكن أن
المقدور عليه.
إيه المقدور عليه، سواء أن يتمكن منه قدرات الشخص فالناس بينهم فوارق شخصية، أو اللي تقدر يعني المعطيات والأشياء المحيطة بالإنسان. فهي عملية كما أشرت عملية تغيير. هالتغيير هذا يتم من خلال معرفة، يعني لما نريد أن نحدث التغيير يحدث من خلال معارف تدخل في أو يتلقاها الإنسان وتتخذ مواقع مهمة في بناء شخصية الإنسان. وهالمعارف طبعا هو يتلقاها من مصادر متعددة، والإنسان دائما يتغير وتكون شخصيته من خلال تراكم هذه المعارف. ولذلك يمكن القول أن الإنسان هو منتج معرفي في الأخير.
جميل.
لما تنظر في اثنين مثلا توأم متماثل على سبيل المثال، عاشوا في ظروف مختلفة ودرسوا في تخصصات مختلفة ودرسوا وتلقوا معارف مختلفة، سيكون بينهم اختلاف بمقدار تأثير هذه المعارف التي دخلت وكونت شخصياتهم. يتلقون هذه المعارف بالدراسة، بالتدريب، بالتفاعل الاجتماعي مع الناس، يعني من خلال حياة الإنسان يكتسب الكثير جدا جدا من المعارف التي تشكل شخصيته.
فهي ما يسمى بوسائط التربية، يعني يتلقي هذه المعارف من خلال وسائط التربية التي تعرض لها الإنسان،
يتلقى من خلال وسائط التربية المختلفة ومن خلال تفاعله مع الحياة بكل ما فيها من أشياء
خبرات وإلى آخره.
نعم، تجربته، كل تجاربه ومسيرة في هذه الحياة تتحول إلى تراكم معرفي يشكل كيف يفكر وكيف ومن ثم كيف يسلك.
جميل.
في أي كان هذا المجال، سواء في كم ونوع معلوماته، مهاراته المختلفة، سواء الجانب المتصل منها بالمهارات الاجتماعية، المهارات التفكير، كل هذه الأشياء، قيمه، اتجاهاته، ما يميل إليه وينفر منه، يحب أو يكره، رؤيته للأشياء والأحياء والاتجاهات وما إلى ذلك. هذه التوجهات كلها أيضا تكسبها بهذا الشكل التراكمي من الجانب المعرفي. فهو هكذا يحدث هذا التغيير الذي ينتج عنه في الأخير التربية. الإنسان بطبيعته هو أصلا أيضا يعني له طبيعة وله خصائص وسمات معينة تجعله بهذا النحو الذي يمكن القول فيه أنه منتج معرفي. من أهم هذه الخصائص، طبعا هناك خصائص كثيرة، لكن من أهمها اللي يعني الآن في حديثي أنه متأثر بالبيئة والمحيط.
جميل.
أنه كائن متأثر بالبيئة والمحيط،
كونه هو شخص مدني،
خلق شخص
اجتماعي.
إيه نعم، خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله بهذه الخاصية لتحقق غايات وأيضا حكم وغاية الحياة وغاية وجود الإنسان. وذلك خلق الله فطره على هذه الفطرة التي منها أنه متأثر بالبيئة والمحيط.
جميل.
طيب، كيف تحدث التربية؟ ذكرت الآن عن التربية وأن عملية التغيير يتمثل بكم هذه المدخلات ونوع وطبيعة هذه المدخلات المعرفية التي ينتج عنها في الأخير تشكيل شخصية الإنسان في جوانبها المختلفة. كما قلت يحدث التغيير من خلال تلقي المعرفة، سواء بالتعليم وبالتدريب بالتفاعل مع المحيط، ويكون بتنظيم إعطاء الإنسان للمعرفة، ماذا نعطيه وكيف نعطيه، متى نعطيه، أين نعطيه، ومن يعطيه. هذه الأشياء هي اللي علشان كذا صار على سبيل المثال لو أخذ التربية اللي تتم في المدارس على سبيل المثال منظمة بشكل تحقق هالأشياء اللي ذكرناها، متى نعطيه المعرفة، ماذا نعطيه، كيف نعطيه إياه، إلى غير ذلك من الأشياء. وهي بنفس الصورة في الأسرة وفي أي مجال. فالتربية تتم كما قلت بالتغيير يحدث عن طريق هذه المعرفة التي يتلقاها بشكل منظم.
نعم،
تنظم في إعطائها، في ماذا نعطيه، كيف نعطيه، متى نعطيه، إلى غير ذلك من الجوانب. مهمة المربي تسهل كلما كان التحكم بهذه الأمور ممكنا.
نعم،
فكل ما كان التحكم بهذه الأشياء اللي ذكرتها من قبل، ماذا نعطيه وكيف نعطيه ومتى نعطيه وما إلى ذلك، ممكنا تسهل عملية التربية. وكل ما كان التحكم بها أصعب كانت التربية أصعب، ومن هنا تأتي التحديات. فلما كانت التربية، لما كنا نستطيع أننا نسيطر على بيئة التربية،
أي نعم،
لما كانت بيئة التربية نقدر نصنعها ونسيطر عليها،
ما كان في هناك مؤثرات،
كانت التحديات كبيرة، التحديات أقل وأسهل. لكننا الآن في عصر يختلف من هذا الجانب، من هذه الناحية يختلف اختلافا كبيرا، تغير، نستطيع أن نقول لقد تغير كل شيء. لم تعد بيئة التربية والعناصر المكونة لهذه البيئة والتحكم بها، أقصد بالبيئة ومدخلات التربية فيها، لم يعد من السهولة بمكان، بل إنه يكاد يكون في حكم المستحيل، أقصد التحكم بهذه الأشياء.
العلم دكتور سعد جزاك الله خير، بارك الله فيك، معنا بس مداخلة كريمة من أستاذنا الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، أستاذ عبد النسر الاجتماعي، أستاذ المشارك النسر الاجتماعي جامعة الإمام. حياكم الله دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
يا مرحبا، جزاك الله خير على مشاركتك، ونحن سعيدين وباستضافة الدكتور سعد الشدوخي في موضوع التربية في ظل التحديات المعاصرة. فتفضلوا بما لديكم دكتور عبد الله، بارك الله فيك.
أولا أحييك وأحيي ضيفك زميلنا وأستاذنا دكتور سعد الشدوخي، حفظه الله ورعاه.
حياك الله.
حقيقة يعني ليس عندي ما أضيفه، لكن ممكن أن أذكر ببعض القضايا. أولا، لا ينبغي النظر إلى ما يحدث من تقنية وما يحدث من مستجدات في الحياة نظرة سلبية.
جميل.
أنا أتحدث ولم أطلع ولم وما كنت متابعا معكم، فليس هذا تعليقا على ما قاله الدكتور سعد، يعني لم ربما لأن ما كنت متابعا، ربما يكون في بعضه موافقا وربما يكون في بعضه مخالفا.
أنت في الاتجاه السليم دكتور عبد الله، جزاك الله خير.
هنا فحتى لا يظن أنني أعلق على ما قاله الدكتور سعد بالنقد أو كذا، وإنما
حتى الآن يا دكتور لم أقل شيئا في هذا الموضوع، فخذ راحتك دكتور.
فالتقنية الحديثة وما يستجد في الحياة ليست بالضرورة شرا، البعض ينظر إليها متوجسا وخائفا فينكمش وينزوي، لا ينبغي ذلك. فما يحدث الله سبحانه وتعالى من تقدم للبشرية إلا ويعطيهم أيضا ما يكافئه مما يعينهم على تطويعه وعلى استخدامه.
جميل.
فعليهم أن يبذلوا جهدهم لتطويع ما يجد من تقنية وما يجد من أحداث وما يجد من قضايا، وهناك وعد الله سبحانه وتعالى بانتصار القيد.
يعني العمل لدكتور عبد الله على استثمار هذه التحديات.
نعم نعم، لكن هذا الاستثمار يحتاج إلى عمل.
جميل.
يحتاج إلى عمل. فلذلك التفاؤل ضروري جدا، والذين يعملون.
لو الأخوة بس في الكنترول يرفعون الصوت يعطيكم العافية، الأخوة في الكنترول يرفعون الصوت.
الذين يعملون هم الذين يتفاعلون.
جميل.
أما من ينظر نظرة سلبية متوجسة خائفة فهؤلاء ينكمشون وينزوون ويهمشون أنفسهم والحياة تتقدم.
جميل. هذه النقطة، النقطة الأولى تقريبا هي نقطتين، النظرة السلبية، عدم النظرة السلبية للموضوع التحديات، والنقطة الثانية أهمية الاستثمار والعمل.
نعم. النقطة الثانية نأخذها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية.
جميل.
فنقول للشاب وللمربي، بل لكل مسلم ومسلمة، إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك شيء من التقنية الحديثة من خلال تواصل، من خلال واتساب، من خلال انترنت، من خلال تويتر، من خلال فيسبوك، من خلال غير، فبلغ ولو آية.
يا سلام.
فبلغ شيئا بما تحمله من الخير ومن الفضيلة، فربما كلمة أو مقطع تنشره لعالم أو لواعظ أو لمفتي أو لمفكر ينفع الله سبحانه وتعالى به.
جميل.
وكثيرون استفادوا من المقاطع التي تنشر، وكثيرون أيضا ممن لهم علاقة بالتقنية هو ليس عالم ولا مفكر ولا مفتي، ولكنه يتقن استخدام التقنية، فيأخذ من أقوال العلماء ومن أحاديثهم ومن أقوال المفكرين ومما يستحسن من نفس أو من قول أو من مشهد فينشره فينفع الله سبحانه وتعالى به. وكم استفدت أنا وغيري وكثيرون مما ينشر.
جميل.
في هذه، وكم تعلمنا مما ينشر ولو كان مقطعا قصيرا عبارة عن نصف دقيقة أو دقيقة أو دقيقة أو دقيقة. فلا تتوانى في النشر ولا تحتقر من عملك الخير شيئا.
جميل.
ورسول الله قال بلغ عني ولو آية. القضية الثالثة أو الرابعة، ابحث عمن لديه نفس الاهتمامات وتواصل معهم. العالم الآن أصبح قرية، وكما يتواصل أصحاب الشر ينبغي أن يتواصل أصحاب الخير. العالم الافتراضي الذي يشغله البعض بالشر أن تشغله بالخير، تواصل مع أخيك الذي بينك وبينه آلاف الكيلومترات ولم تراه ولم يرك، ولكن عندك نفس الاهتمام الذي عندك، تعاون أنت وإياه في عمل مشترك، تواصل أنت وإياه، أوصل إليه الخير وهو يوصل إليك الخير، أوصل له فكرة وهو يوصل إليك فكرة، تعاون مع من عنده نفس الاهتمام، وحاول أن تحدث الأعمال التي يمكن أن يشترك فيها عدد من الأشخاص. القضية الخامسة، لابد من التوازن بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي. نعم، هذا العالم الافتراضي كبير جدا، وكل بدائل السلوك وبدائل الفكر وبدائل المشاعر وبدائل المجتمع كلها متاحة في هذا العالم الافتراضي. إن أردت فكرا فموجود، وإن أردت أصدقاء فموجود، وإن أردت حنانا فموجود.
جميل.
وإن أردت سلوكا فموجود، كل ما يمكن أن تريد ويصدر على بالك تقريبا فموجود في هذا العالم الافتراضي من خير أو شر.
جميل.
فعليك أن تبحث في الخير، وعليك أن تجد التوازن بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. الواقع الذي عندك في البيت، عندك مع الأصدقاء، عندك مع عليك أن تحافظ عليه وعليك أن تنميه، لا تتركه يقع فريسة للعالم الافتراضي. الأسرة ينبغي أن تنشط بعض الأعمال التي تشجع هذا العالم الافتراضي. من ذلك مثلا على رب الأسرة الأب أو على الابن الأكبر أو حتى على بعض الأخوات، فالآن بعض البنات بعض الأخوات يقومن بما يعجز أن يقوم بها الرجال، عليهم أن يخططوا أعمال مشتركة داخل الأسرة الصغيرة أو داخل الأسر ذات القرابة، أعمال مشتركة فيها من الخير وفيها من النزع، يلتقوا مع بعض وينس بعضهم ببعض ويفيد بعضهم بعضا ويقوي بعضهم إيمان بعض ويزيد صلتهم ببعضهم بعض. وأشكركم وصلى الله على
جزاك الله خير دكتور عبد الله. الحقيقة جزاك الله خير أنك يعني أتيت بنا في أول مداخلة، لأنك جزاك الله خير يعني أتحفتنا بهذه الروح التفاؤلية والإيجابية ومجال الاستثمار الإيجابي والعمل، وكم نحن بأمس الحاجة في التعامل بهذا النفس في ظل التحديات، لأن التحديات لا شك أنها ليست فقط كلها مخاطر، هي مخاطر وهناك فرص صحيح. حقيقة كذلك
صحيح.
شكرا لكم دكتور عبد الله وبارك الله فيكم.
وأنا أشكر
حياكم الله جزاك الله
كما شكرا دكتور
الله يعطيك العافية. كما دكتور عبد الله الصبيح أستاذ علم نفس الاجتماع المشارك بجامعة الإمام. أيها الإخوة فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة في
انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، وما زلنا معكم في التربية في ظل التحديات المعاصرة مع أستاذنا الدكتور سعد بن عبد الكريم الشدوخي. دكتورنا الكريم، ننتقل معكم حول أهم هذه التحديات التي تمثل خصائص وسمات هذا العصر الذي نعيشه، بارك الله فيكم.
طيب، كنت تحدثت قبل قليل عن التربية وكيف تحدث التربية، وركزت على جانب موضوع أهمية المعرفة في تشكيل شخصية الإنسان، وهذا سأعود إليه فيما بعد عندما أتحدث عن هذه التحديات. التحديات طبعا هناك تحديات كثيرة،
نعم،
وقد لا يتسع الوقت للحديث عنها،
ككل ربما حتى في تفقيط.
اي نعم، ولا حتى بالعدد عدد، لكن هناك تحديات على سبيل المثال، والتحدي الذي يحس به كل أحد ويواجهه كل أحد، اللي هو التحدي المرتبط بالتقنية، التحديات المرتبطة بالتقنية، وهي أكثر هذه التحديات إسهاما في التأثير على المعرفة اللي ذكرنا من قبل، أشرنا إلى أهميتها في التربية.
أي نعم،
وسأعود إلى هذا بس بعد ما أذكر بعض. ثم هناك التحديات السياسية المرتبطة بكوننا نعيش الآن في عالم، يمكن نقول العالم صار صغير، بأي حدث في أي مكان يؤثر تقريبا في العالم ككل، فكأن ما كان يقال عن العالم أنه كقرية واحدة وكذا، صار الجميع الآن يدركها ويحسها ويعيشها.
دكتور سعد، بس لأن معنا حقيقة إخوة كرام يتصلون علينا وهذا من الجزائر وصعب أن نعلقه بالحقيقة، تدري دكتور سعد بارك الله فيك، معنا الأخ عبد الحليم من الجزائر. حياك الأخ عبد الحليم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، لو تعجل بنا الله يخليك. تفضل عبد الحليم.
الله يخليك. نعم نعم يا فضيلة الدكتور، عندي سؤال.
تفضل.
سألتك الأسبوع الماضي عن الرهاب الاجتماعي.
نعم،
سألتك عن الرهاب الاجتماعي ونريد ضبط الخاص.
أي الأخوان بس اللي في الكنترول لو يسعفونا. عندك رهاب
رهاب
اجتماعي. رهاب، اي نعم، ذكر انت الذي سالته في الحلقه السابقه يا استاذ عبد الحليم، صحيح؟
نعم يا دكتور.
طيب جزاك الله خير. نعم. انا ابشر باذن الله سنجيب عليك ان شاء الله في الاسبوع باذن الله القادم، وايضا كذلك انا ذكرت لكم لو الاخوه في الكنترول اخ احمد يعطونه جوال الهاتف الاستشاري الخاص الواتساب حتى نتواصل مع الأخ عبد الحليم، يبدو أن القضية تستدعي جانب من التواصل المباشر. شكرا لك عبد الحليم، وأسأل الله أن يرفع عنا وعنك، اللهم آمين. عودة لك دكتور سعد بارك الله فيك.
نعم، فكنت تحدث عن التحدي، وقلت التحديات السياسية في العالم لم يعد، العالم صار قرية صغيرة، صرنا نحسه، صرنا نعيشه، ندركه، الجميع يدرك هذا، لم يعد مجرد تنظير وكلام، فما يحدث في جزء منه يؤثر على بقية الأجزاء الأخرى، فنحن نعيش في عالم مضطرب سياسيا و وهذا يمثل تحدي بالنسبة للتربية، لأن الأحداث السياسية بحد ذاتها تمس تقريبا كثير منها، يمس حياة الجميع.
صحيح.
بصورة أو بأخرى، والتفاعل معها والتأثر بها وما لذلك يتفاوت عند الناس وما لذلك، لكنه يأثر في أو تحدي يواجه التربية. كذلك التحديات الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من التحديات، تحديات تكون أحيانا على مستوى البلد الواحد وتقتضي أن تتعامل معها التربية بمؤسساتها.
جميل.
وتحديات تكون مما يتعامل معه الفرد. قد يكون حديثنا الآن الوقت قد لا يتسع للحديث عن الجانب اللي يتصل بدور المؤسسات
التربوية
وإنما الأكثر سينصب على الفرد من حيث هو موضوع للتربية والتحديات التي تواجه تربية ذلك الفرد في محاضن التربية المختلفة، أسرة ومدرسة وما
إلى ذلك، الذي هو سيكون إن شاء الله الشق الأخير لنا في هذه الحلقة بإذن الله.
طيب جيد.
جميل.
أعود إلى التقني إذا سمحت.
فضل.
اللي هو قلت التحدي التقني.
نعم.
وتأتي أهمية كما أشرت من حيث أنه العامل الأكثر تأثيرا على المعرفة التي تشكل المدخل الرئيس للتربية،
ما يسمى بنقل المعرفة للفرد.
لا ما أنا احنا قلنا عن المعرفة انها انه ان الانسان منتج معرفي.
نعم.
حتى وضح زيد ايضاح الفكرة هذه حتى تتضح. خذ على سبيل المثال الكافر حينما يسلم.
جميل.
الشخص غير المسلم حينما يعتنق الاسلام، حينما اعتنق الإسلام طبعا اعتناقه الإسلام وإعلانه الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو تتويج لمرحلة سابقة من إذا صح التعبير الصدمة المعرفية التي وصلت إليه قناعاته فهزت قناعاته السابقة التي لم يكن الإسلام جزءا منها. قد يكون ملحدا فشهد فعرف أن هناك إله وأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون منكر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهلا بها ونحو ذلك فعلم بها فأيقن بها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دخلت هذه المعرفة المهمة في حياته أعاد تشكيلها، فبمجرد ما يقتنع ويعتنق الإسلام يعيد تركيب حياته كلها. أشبه يعني أشبه أحيانا بالشاشات اللي تكون الشاشات القديمة اللي كانت في المطارات اللي عبارة عن شو اسمها هذه
الرحلات
اي نعم فيها جداول الرحلات يدخل فيها مدخلات من اللي يديرون العملية هذه. نعم. فيدخل مدخلات معرفية عن الرحلات فأنت تشوفها بشكل تدري سوت كذا وطلعتك بشكل
آخر
نفس الصورة بالنسبة للإنسان في دور المعارف اللي تدخل في شخصية فيها أشياء حسب أهمية هذه المعرفة. في أشياء تروح ما لها أي قيمة، معرفة تجي وتروح ما لها أهمية لأنها لم تلامس موقعا مهما. في أشياء مهمة جدا لأنها تحدث صدمات معرفية فتعيد بقدر تأثيرها تكوين شخصية الإنسان وتشكيلها. فلذلك نحن نقول أن الإنسان منتج معرفي، أنت في الأخير منتج ل ما تلقيته من معارف من مصادر مختلفة، سواء ما كان من خلال دراسة وتعليم وتعايش مع ناس وتفاعل مع واللي أنت انتهيت إليه بقناعاتك من رؤيتك للأشياء والأحياء.
دكتور أنت دكتور عبد السعود سعد تركز واضح من الكلام أنك تركز أنه ما يرتبط بالجانب الوجداني وما يرتبط بالجانب المهاري ولا يمكن أن يكون يتأثر من خلال المدخل المعرفي ابتداء.
المدخل المعرفي أهم المدخلات.
أهم المدخلات
المدخل الرئيس.
ولذلك الصراع في الجانب المعرفي وفي الجانب الثقافي والهوية الثقافية يعتبر شيء كبير جدا يعني.
نعم الأشياء اللي تشكل معارف تدخل في يتلقاها الناس ويمكن أن تأخذ مواقع في نظامهم المعرفي بحسب المواقع التي تأخذها تؤثر في تكوينه وشخصيته حسب موقعها الذي تأخذه. قد تأخذ موقعا مهما كان يحتله فكرة سابقة.
جميل.
وقد تأخذ موقع ثانوي. أنا أريد أن أعود إلى موضوع
نحن سنضطر أننا يعني أيضا كذلك نقاطعك دكتور سعد والوقت يمضي الحقيقة جدا ومعنا حقيقة لتأذن دكتور سعد مداخلة أيضا أخرى كريمة من مع الأخ الأستاذ سليمان الخضير الخبير في تقنية الاتصالات والمعلومات في التربية. حياكم الله الأستاذ سليمان.
أهلا وسهلا مرحبا بكم.
أهلا وسهلا بك جزاك الله خير على استجابتك ومشاركتك معنا بارك الله فيكم.
الله يكرمك والشكر حقيقة موصول للدكتور سعد الله ينفع به.
الله يسلمك حياك الله
أستاذ سليمان بارك الله فيكم.
الله.
لو أبحرتم بنا جزاكم الله خير في دقائق معدودة إذا أمكن الاختصار أيضا فيما يتعلق في التربية من خلال أيضا تحدي وسائل التواصل الاجتماعي دكتورنا الكريم لاهتمامكم في هذا الجانب تفضلوا بارك الله فيكم.
الله يعطيك العافية. فعلا تحدي وسائل التواصل الاجتماعي هو ظهر مع قرينتين أخريين ما يتعلق بالإنترنت بشكل عام
نعم.
وهذا اللي ولد مصطلح خاص به ما يسمى بجيل الجيل الجديد جيل الانترنت او اصبح في فترة قريبة يسمى جيل جوجل.
نعم.
نتيجة هيمنة هذا هذه الخدمة الشبكية مع التطبيقات، وكلها نتاج للنسخة الجديدة من الانترنت. فأصبح عندنا الانترنت كقاعدة أساسية، وظهرت بناء على نسختها الجديدة وسائل التواصل، وصاحبها الحقيقة ما يسمى بالأبليكيشنز أو التطبيقات.
جميل.
هذه كلها الحقيقة أعطت عدد من المؤشرات تتقاطع فيما بينها، لكن مهم استحضار الشيء حينما نتكلم عن مفهوم التربية، والدكتور سعد يعني لا يتحدث بين يديه في هذا الموضوع، لأنه حينما نتحدث عن التربية في ظل تحدي الوسائل فإحنا نتحدث عن تزكية النفوس، المفهوم الأساسي للتربية.
جميل.
الأخلاق، القيم وحضورها، لكن أيضا هذا يوازي فكرة التعليم، سواء التعليم التعلم الذاتي أو التعليم بشكل عام، التربية بمفهومها في تحسين السلوك، التربية بمفهومها في بناء العادات الإيجابية، التربية في خفض العادات والسلوك السلبي. إشكالات وسائل التواصل ظهرت في صورة الأثر، تقييد الناس الحقيقة، الصغار والكبار أصبحوا مأسورين للإنترنت أكثر من أي وقت مضى، لأنه أصبح الحقيقة ارتباطه بالتواصل مع الآخرين مستمر، والأجهزة الحالية صارت بأيدي الناس لا تكاد تنفك. يمكن أن يفقد أشياء كثيرة، لكنه يصعب عليه أن يفقد هذه الأجهزة التي تتيح له التواصل مع الآخرين. في أثرت عليهم في الأسر، ولذلك أثرت في تغيير الأولويات.
جميل.
لم تعد الأولويات هي الأولويات، الأولوية الآن لمتابعة الخبر، الأولوية لتغريدة، الأولوية لتحديث البيانات، الأولوية للصورة، الأولوية للمتابعة. أشاعت بشكل كبير نتيجة للأسر السلبية. أصبح الحقيقة الاتكاء قضاء الساعات عليها. اليوم المطاعم على سبيل المثال أو عادات المستهلكين تغيرت، كان من يرتاد المطاعم يمكن أن يقضي 25 دقيقة ليتناول وجبة، اليوم أصبحت تصل إلى الساعة، تقل قليلا تزيد قليلا، هذا نتيجة أنه لم يكترث الآن بالوجبة.
أستاذ سليمان جزاك الله خيرا، يعني هذا الوصف والتشخيص لا شك أنه يعني أمره يعني مهم، وكذلك يعني يشعرنا بالتحدي فعلا الذي ما زال الجميع يقره. هلا في ختام كلمتكم المباركة، الدور التربوي المطلوب فيما يتعلق في التحدي والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي سريعا، بارك الله فيكم.
جميل. في الآن الحقيقة من الأشياء المهمة في التعامل معها أو حتى استثمارها.
جميل.
أما في التعامل معها فهذا يحتم الحقيقة مبدأ قوة الإرادة، قوة الإرادة اللي تجعل الشخص يقف مع نفسه في تقديم الأولويات، قوة الإرادة للذهاب للصلاة، التبكير للصلاة، قوة الإرادة للتوقف والذهاب للنوم احتسابا، لأن وراء الحقيقة متطلبات ثانية.
يا سلام.
يتطلب مسألة الموثوقية والاعتمادية. اليوم أمام الناس كم هائل الرسائل التي تأتي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يحتم عليه أن يكون دقيق وحازم مع نفسه في قبول المعلومات والأخبار. والناس انتشرت بينهم الإشاعة أيضا أكثر من أي وقت مضى، ولذلك مهمة التربية في الموثوقية. الصبر والجلد وطول النفس في الوصول للمعلومة لا يصح، لأن التقنية أصبحت سريعة، أنه إحنا نتوقف عند حدود أول ما ظهر لنا في البحث على سبيل المثال. ولذلك بعض الناس يقول إذا أردت أن تدعو على شخص تدعو عليه أن يصبح في الصفحة الثانية من جوجل، لأن ما حد يلتفت لك. فقط احنا نريد النتائج اللي تطلع لنا في الصفحة الاولى. من الاشياء التربوية اللي ممكن نستثمرها في وسائل التواصل
جميل.
موضوع التأثير في الاخرين.
يا سلام.
العالمية اليوم اصبح العالم بين يديك، اثر فيه، انشر دعوتك، انشر قيمك.
يا سلام.
افكارك لا تنظر اليها على انها فقط محدودة بين زملائك،
كما قال الدكتور عبد الله الصبيح قبل قليل كان مداخل معنا، بلغوا عني ولو آية، الحديث في يعني في استثمار التقنية من خلال هذا النص النبوي.
بالضبط. في عندنا الموضوع فرصة العمل، العمل كما يسمى الآن، الناس الذين يعملون بأحرار مستقلين، ليس موظف لأحد، إنما هو يتلقى الطلبات من العالم ويعمل بها وهو في مكانه، فيزيد الحقيقة فرص الدخل، يزيد التأثير في الآخرين. من الأشياء اللي فيها تحدي هو أنه اليوم الإنسان أصبح الوصول إليه سهل، وبالتالي يحتاج أنه يكون حذر في الغاية، ألا يكون فريسة للخداع. كما أنه هذه الآن السهولة اللي أتيحت الوصول إليه، الآخرون أصبح الوصول إليهم سهلا في أفكار، في تسويق نفسك، في تسويق قيمك، في تسويق نقاط القوة في بلدك. الحقيقة الشيء متعدد يمكن استثماره من خلال وسائل التواصل. المهم ألا يكون الإنسان مستهلكا فقط، وألا يكون على هامش الحياة متأثرا غير مؤثر.
جزاك الله خير أستاذ سليمان، وبارك الله فيك، وإطلالات جميلة، نفع الله بك وبيض الله وجهك.
ما شكر الله يعطيك.
شكرا لك أستاذ سليمان. كما أن أستاذ سليمان الخضير الخبير في تقنية المعلومات، شكرا لك على هذه الإطلالة في التشخيص، ثم كذلك في بيان ما يتعلق بالدور التربوي تجاه التعامل مع هذا التحدي الكبير، وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور سعد، بقي معنا تقريبا 13 دقيقة أو أقل منها، ونتمنى حقيقة أننا يعني نختم معكم، وقد يكون هناك مداخلة ثالثة كريمة من الدكتور محمد الدويش، لكنه ربما أيضا لا تتيسر، فبين أيديكم متبقي ما تبقى من الوقت. بارك الله فيكم.
طيب، أولا شكرا للأستاذ سليمان الخضير على هذه الإضافة المثرية حقيقة، وقد تناول جوانب مهمة ذات علاقة بالتحدي التقني اللي كنت تتحدث عنه، فهي جاءت في وقتها المناسب في دخولها في حديثنا، لأؤكد بعدها على التحدي الذي تمثله هذه، وأربطه بما سبق أن ذكرته من طبيعة التربية من خلال أنها يعني ذات محتوى معرفي. الآن في هذه من خلال في وسائل التواصل، أو بالأحرى من خلال تقنية المعلومات، التقنية بشكل عام، تغير كل الأشياء ذات العلاقة بالمعرفة. كنا أشرنا إلى ماذا يتلقى، ماذا يمكن أن نعطي متلقي التربية، فالمربي كان يتحكم في هذا، الآن لم يعد قادرا على التحكم فيه، فعندنا هذا المستودع الضخم من المعارف، وهذا الناقل الضخم للمعارف.
نعم.
والذي يمكن كما أشار الأخ سليمان قبل قليل الوصول إليه بسرعة وبسهولة، وأيضا أن يصل إليك بسرعة وبسهولة.
ما قبل هذا يا دكتور سعد، كان الإبن ينتظر من أبيه مثل هذه الأخبار ومثل هذه المعلومات الجديدة، وكان الطالب ينتظر من أستاذه كذلك. الآن أصبح الطالب والابن سابق لأبيه ولأستاذه.
بالضبط. نعم، يعني تضخ في هذه كم هائل ومتنوع ومتناقض من المعلومات والمعارف التي لها أول وليس لها آخر.
جميل. هل بإمكان
عفوا نقطة أخرى، متى كنت قلت أن التربية ترتب الوصول للمعرفة في السياق يعني المعرفة هذه لما توظف توظيف تربوي فتقدم في السياق التربوي نحن ننظم وصولها لمتلقي التربية فنعطيه في الوقت المناسب قدر الشيء اللي يحتاج. الآن ما فيه أنت هذا التنظيم من أقصد بالنظر إلى ما تقدمه هذه الوسائل أو التقنية الحديثة وسائل التواصل والإنترنت وغيرها من هذه الأشياء، فأي معلومة تصل لأي أحد فقد تكون المعلومة أصلا بطبيعتها لا تتناسب مع سن هذا الشخص لكنها ممكن أن تصل إليه.
جميل.
لا تتناسب مع معارفه السابقة لكنها يمكن أن تصل إليه، لا تتناسب مع قدراته وإدراكه وما إلى ذلك ولكنها يمكن أن تصل إليه. فالتحدي الآن في أن هذه تصل المعرفة في أي لحظة وفي أي وقت ولأي أحد.
لو سمحت لي دكتور سعاد يعني وما تبقى معنا إلا قليل حقيقة، طيب الآن نرجع ونعود بنفس السؤال، على ماذا نركز دكتور سعد في الأولويات في قضية التربية؟ يعني الأب يعاني، كذلك المعلمون المربون المجتمع المصلحون عموما المؤثرون، ما نجلس للقاء ولا تأتي استشارات إلا ويكون موضوع التحدي في القضايا التحديات المعاصرة في قضايا التقنية هو أول سؤال يحضر في المناقشات والحوارات.
طيب جيد. أول شيء طبعا لابد من الإدراك أن المسألة ينبغي أن يتعامل معها، لأن التربية بالمناسبة مسؤولية المربي منذ أن يتلق منذ أن يلتقي ومتلقي التربية. فالوالدين على سبيل المثال مسؤوليتهم التربوية من اليوم الأول لولادة الطفل ولا تؤجل إلى أن يعني ينصبغ ببصمة المؤثرات الأخرى. لذلك من المهم من البداية، ولو رسمنا طبعا هناك ثلاث أشياء مهمة ينبغي أن نتصورها. عندنا التحكم ببيئة التربية ومدخلاتها، يعني لو تصورنا هرما هكذا
طيب
يمثل التحكم ببيئة التربية ومدخلاتها، يوازيه هنا لتشكل مع هذا المثلث مربع، يوازيه ضلع مربع هنا وفوقه ضلع مربع وإلى يساره ضلع مربع وقاعدة. هذا المثلث لننظر إليه على أنه التحكم ببيئة التربية ومدخلاتها، عن يمينه أو عن يساره سن المتلقي التربية، الأدنى هو السن الأصغر ويكبر حتى تتسع قاعدة هذا المثلث المقلوبة.
جميل.
وعن اليسار التحدي، فالتحدي أيضا يبدأ هنا عند قاعدة المثلث صغيرا ثم يكبر في عند قمة المثلث. ففي المرحلة الطفولة هذه اللي هي توافق السن الصغير للطفل التحكم كبير والتحدي قليل، ثم كل ما كبر زاد قل التحكم وزاد التحدي. طبعا يكبر في العمر يصغر باتجاه قمة المثلث والهرم التحكم ويتسع التحدي فتزيد التحديات. فلذلك من البداية في قاعدة هذا المثلث أو قاعدة هذا الهرم، هرم التحكم الذي يلتقي مع السن الصغير للطفل والتحديات الأقل، ينبغي أن يكون الدور كبير للمربي فيركز فيه على غرس المعاني،
لأنها أرض خصبة.
ليس هذا فقط، ولكن لأن التحكم ببيئة التربية في الإنسان أيضا قلت متأثر بالبيئة والمحيط والمدخلات هذه البيئة المعرفية وغيرها.
معنا خمس دقائق دكتور سعد. نعم.
التحكم فيها أسهل.
جميل.
ليس لأن التحكم أسهل. هذا هو السبب.
أي نعم. أي نعم.
ففي هذا التحكم تستطيع أنك تدخل المعارف التي ترى أنها مفيدة وتستبعد غيرها وتتحكم بما يدخل.
ولذا كما قال ابن القيم ما يحصل من انحراف الأبناء هو من خلال ما زرعه الآباء في من وقت الطفولة،
سواء زرعوها أو قصروا في زراعة خلافة.
طيب إذن هذا موضوع التحكم. النقطة أخرى دكتور،
التحكم هو من حيث الحديث عن فرصة، لكن غرس المعايير هو الموضوع.
جميل.
غرس المعايير التي على ضوءها يستطيع أن يقيم ما يواجهه من معارف ومفاهيم وما إلى ذلك، عندما تواجهه حينما يقل التحكم فيما بعد. سيقل التحكم
بطبيعة
في مراحل متقدمة من عمره، ولكن إذا غرست المعايير بشكل صحيح سيكون لها أثرها في اختيار الشخص لما يصلح وتركه لما لا يصلح. هذا جانب. الجانب الآخر من الأشياء التي ينبغي أن تغرس غرس الهوية، الانتماء، بحيث أنه حينما يكبر وهو يعرف من هو.
جميل.
هناك عبارة كنت ذكرتها في مناسبات مختلفة أقول فيها: ما لم تعرف من أنت فإنك لن تعرف من ليس أنت. بمعنى أنه ما لم تكون تحددت هويتك، فإنه سيدخل في تكوينك أشياء تنتمي إلى غير هويتك.
جميل.
ولا تستطيع أن تميز فتقول هذه تصلح لي أو لا تصلح، أو تنتمي إلى هويتي أو لا تنتمي، وإنما لأنك لن تحدد من أنت سيصب فيك كل أحد وكل مذهب وكل فكرة، وما لا تستطيع أن تعرف ما ينتمي إلى.
إذا ما يرد للأجيال المتقدمة من الشبهات ومن الأمور التي تتعارض مع الهوية الثقافية والآخرة، هي مبنية على أساس هذا النقطة، الفراغ الذي حصل في غرس الهوية من وقت مبكر.
بالضبط. نعم. لذلك قل هذا الأمر في المرحلة اللي قلت فيها التحكم والمبكرة في سن الطفل أو المتلقي التربية يركز عليها. الأمر الآخر التربية على التفكير، مهارات التفكير المختلفة، لكن بصورة خاصة تفكير الناقد.
يا سلام.
بحيث ما يكون الإنسان أذن يسمع كل شيء وعقله في أذنيه.
يا سلام.
كل ما جاء وصدقه، كل ما قرأ. شوف الآن نحن الآن نشوف الواتساب
وليس أذنه في عقله.
أي يعني في الواتساب على سبيل المثال تجي الرسالة ممكن تبدأ صح، يجي واحد في الطريق يضيف لك أحيانا أحرف.
صحيح.
حرف لا ولا في ولا على ولا كذا، تغير لك معناها كلها وتغير لك. ما لم يكن إنسان قادر على النقد والتحليل وما لذلك، فإنه سيكون وعاء للمتنقبات.
وهذا دكتور أيضا ممكن نحن على ختام الآن الحلقة، أيضا ما يتعلق بقضية التحدي المرتبط بجوانب الآن الانحرافات الفكرية في التكفير والتفجير وفي قضايا الإلحاد وإلى آخره. إذا لم يكن هذه القيم وهذه المعايير وهذه الهوية مغروسة، وأيضا كذلك وجود هذا التفكير الناقد حيث ليقبل ويترك إلى آخره، سيصبح فعلا هو مثل إسفنجة، فهو كذلك سيتلقف كل شيء، يعني
بالضبط.
كان إيجابيا أو كان سلبيا، عندئذ تجده يفاجئك بالاتجاه ذات اليمين ذات الشمال.
بالضبط.
لو نختم بآخر دقيقة دكتور، الله يجزاك خير لأنه ما بقي شيء معنا، جزاكم الله خيرا.
أيضا يعني في الأساليب يمارس معه الإقناع.
سلام. يا سلام.
لأن الإقناع من
الإقناع يلزم منه الحوار دكتور.
إيه الحوار طبعا.
جميل.
أداته الحوار.
جميل.
فهذا أصلا حينما تقنع أنت تعلم في الواقع.
يا سلام.
وأنت وتعلم في وقت مهم من في سياق مشاركة، ما هو مو زي إلقاء المدرس الدرس وبعضهم نايم وبعضهم يشتغل بجواله تحت الطاولة وبعضهم غافل وكذا. لا أنت فيه هو يرد وينظر وش تقول وكذا, في حوار منتبه يعني. فأنت تعلم بالحوار, تعلم أشياء كثيرة, تعلم المعلومات المتضمنة بهذا الحوار وكذلك الآلية والأسلوب.
يا سلام.
لذلك حينما تمارس بشكل مبكر وتصير جزء من الأداة السائدة في التواصل فيما بين الناس عموما وفيما بين المربي ومتلقي التربية, فهي تجعله يستطيع أن يتعامل فيما بعد مع المتغيرات التي تواجهه بالشكل الصحيح.
جميل دكتور سعد, نقاطكم الأخيرة الحقيقة هي نقاط يعني مباركة جدا الحقيقة يعني في الصميم, جزاكم الله خيرا. وأنا أعرف أن الأخوان قد أعطونا الإشارة بانتهاء الوقت لكن يعطونا ثوان معدودة, هل هناك من نقاط سريعة؟
أي نعم.
أنتم دكتور ذكرتم شيء ما هو يعني الحوار والإقناع, التفكير الناقد, القضايا الهوية وغرس المعايير لآخره. دكتور لو نصف دقيقة
بسرعة. في نقاط ممكن نقولها على عجل بأشبه يعني رسائل للمربين. أول شيء لا تتنازل عن دورك كمربي, والتنازل عن دور كمربي يتضح على سبيل المثال من الحادثة الآن. كلنا انفعلنا بوسائل الاتصال الاجتماعي وكلنا انشغلنا بجوالاتنا وكلنا انشغلنا فمثل ما الابن أو البنت جالس كذا, الأب أيضا والأم وكل واحد يعني نفس مشكلتهم صارت فينا.
جميل.
هذا النوع أنا أسميه تنازل عن دور الشخص كمربي.
جميل.
لا تتنازل عن دورك كمربي برغم هذه التحديات ومع هذه التحديات وما لذلك.
يعني تخلى عن هذه الوسائل وقتا من الزمن.
نعم. في سياق التربية. نعم. لا تتنازل عن مكانة الأسرة كمحضن تربوي.
يا سلام.
لا تتنازل عن مكانة الأسرة كمحضن تربوي.
يقولون المدرسة هي اللي تربي دكتور.
حتى مدرسة بلشانها الآن. لكن خلينا نشوف بالنسبة للأسرة.
الوقت دكتور صار انتهى, فإذا كان في شيء سريع الله يجزاك خير.
يعني اجتماعات الأسرة وما لذلك اللي يجتمع على الشاي ولا على القهوة ما لذلك ينبغي أن يحرص عليها ويؤكد عليها ولا يتنازل عن مكانة جميل الأسرة.
جميل. يعني أنا عارف أحد الأشخاص دكتور يوميا يفطر مع أبنائه قبل أن يذهبوا المدرسة.
هذا
إلى سنوات الآن وهو على هذا الإجراء.
ممتاز. لو يعني مثل هذا وقهوة بعد مغرب ولا بعد بالوقت اللي يختار أو ما يذك, هذا يجمع الأسرة, خلي دورها مستمر.
يا سلام.
ما يتفتت.
شكر الله لكم دكتور سعد وبارك الله فيكم. ما ودنا والله نقطعكم لكن نحن نلاحق من خلال من يتابعنا. أظنكم انتهيت دكتور سعد.
انتهى الوقت.
أي نعم.
ولكن
لم تنتهي بالقاء.
الوقت هناك جوانب كثيرة.
إن شاء الله تعالى نتمنى إن شاء الله إذا أذنتوا لنا أن كلنا بينكم تواصل عبر الهاتف في الأسبوع القادم من نفس وقت هذه الحلقة أو وقت آخر يعني من أسبوع آخر حتى يعني تطرحون لنا ما بين أيديكم في لقاءات لهذا البرنامج الأسس التربية. شكر الله لكم دكتور سعد
بإذن الله.
وكنا معكم سعداء مع دكتورنا دكتور سعد بن عبد الكريم مشدوخي أستاذ التربية وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يبلغنا وإياكم كل خير, ونحن نعاني ونواجه مثل هذه التحديات ونؤكد على أهمية الاستمرار على القضية التي أشار إليها الدكتور في الأخير وهي قضية مهمة جدا وملحة, ألا نخلي مواقعنا من الدور أو في الدور التربوي, ولا بد أن نستمر لا في البيئة الأسرية ولا في البيئة التعليمية ولا في البيئة المجتمعية. أيها الأخوة والأخوات انتهى الوقت ونلتقي معكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح, أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.